ظن أن الشمس غربت فأكل شرب وإذا هي لم تغرب. هذا جهل بعيش بالحال أو بالواقع أو بالوقت، المهم جهل بالوقت في غير الحكم، ويعرف الحكم لكن ظن أنه قد زال المانع. أرجو الانتباه. طيب، عندنا الآن ثلاثة أمثلة: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل لا الوقت والحال واحد، جهل بالحكم هنا، وجهل بالحال والحال والوقت واحد، والثالث لا الإنسان خارج. إذن نوعان الجهل، نوعان. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل أولا عموم قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذه قاعدة من لدن حكيم خبير. أي إنسان يقول لك مسألة تخرج عن هذا، يقول هذا الدليل، وعلى العين والرأس. ثانيا مثال دليل للجهل بالحكم: عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل يأكل في آخر الليل، وقد وضع تحت وسادته عقالين أحدهما أبيض والثاني أسود، والعقالان حبل تربط به يد البعير إذا أنيخ. جعل رضي الله عنه يأكل يأكل حتى نظر إلى الخيطين فتبين له الأبيض من الأسود فأمسك. هذا أكل بلا شك بعد أن بعد الفجر، عالما أنه يأكل بعد الفجر، لكن ظنا منه أن الحكم هو في هذا الحال. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره، فقال: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ولم يقل صوم يوم مكان. ليش؟ لأنه جاهل ولا يلزمه القضاء. الجهل بالحال أو بالوقت أو بالواقع كله سواء. دليله ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم طلعت الشمس، فكان فطرهم في النهار قبل الغروب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به صار من الشريعة، والشريعة محفوظة لا بد أن تنقل للأمة. فلما لم ينقل علم أنه ليس بواجب، أعني القضاء. ثم هو داخل في العموم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه في هذه الحال يلزمه القضاء، وكذلك في الحال الأولى يلزمه القضاء، فليس فقول ضعيف ما عليه دليل. فإن قال قائل: إذا تسوون بين الأكل في آخر الليل والأكل في آخر النهار في أنه إذا كان جاهلا فلا قضاء عليه، فالجواب نعم يسوون، لكن الفرق في مسألة واحدة: إذا أكل شاكا في غروب الشمس فهو حرام عليه، لأنه لا يجوز أن يفطر إلا عن يقين أو غلبة الظن. وإذا أكل شاكا في طلوع الفجر فجائز، لأن الله قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يتبين. طيب، إذا كان الإنسان جاهلا فيما يترتب على فعله، عالما بأن فعله حرام ومفسد للعبادة، لكن ما أدري أنه يترتب عليه كذا، فهل يعذر في ذلك أو لا؟ نعم، ما يعذر. مثاله رجل صائم في رمضان، يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، لكن لم يعلم أن عليه الكفارة المغلظة، يظن أنه يصوم يوما مكانه وينتهي، فهل عليه كفارة أو لا؟ الجواب نعم، عليه الكفارة، لأنه تعمد المخالفة، والكفارة حكم وضعي وليس بتكليفي، والحكم الوضعي إذا وجد سببه ثبت فتزمه الكفارة. الدليل، يعني هذا اللي قلت لكم تعليل واضح، الدليل حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله هلكت هلكت. قال: ما الذي أهلك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. استمع يا عبد الله، اترك اللحية يا رجل، سبحان الله. نعم، قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصال الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. كله يقول: ما أستطيع. الرقبة قال: ما عندي. الصيام شهرين قال: لا، ما أستطيع. الإطعام قال: ما عندي. استمع يا رجل، جالس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل. أتعرفون الزنبيل؟ تعرف يا أحياء؟ ها؟ ها؟ إيه؟ كبيرة يوضع فيها شيء. طيب، فقال للرجل: خذ هذا تصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ طمع الرجل، كان بالأول آثم خائفا، الآن نعم طمع. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه: ولو أتى إلي فقال هذا، ثم لما جاء الطعام قال: أعطنيه، ما حد أفكر منه، أقول أعوذ بالله، تفعل هذا وتجد أبخت الطعام، ارجع وراء. نعم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حليم، ضحك وقال: خذ هذا أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فرجع نعم غانما، وكان حين أقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خائفا. المهم أني أستشهد بهذا الحديث، أو أستدل بهذا الحديث، على أن من علم الحكم وجهل ما يترتب عليه لم يسقط عنه ما يترتب عليه. نعم.
الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة العامة، والصلاة القائمة على محمد يعني وسيلة والقليل والرفع المقابل حينك لا تكون. نعم يحيى،
إذا رأيت رجلا يأكل وهو ناسي،
يأكل نعم
في رمضان وهو ناسي،
نعم،
هل يجب علي أن أذكره؟
أسمعكم السؤال، يقول: رأيت رجلا يأكل ناسي، هل يجب علي أن أذكره؟ فالجواب نعم، يجب أن تذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وكما لو نسي أحد في صلاة الشاهد يصلي ونسي وقام إلى ثالثة مثلا في ثنائية، يجب عليك أن تذكره. وكما لو رأيت رجلا يريد أن يصلي في ثوب نجس وتعلم أنه ناس أو جاهل، وجب عليه أن تذكره وتعلم. وليد،
إيه؟ حديث أبي هريرة دليل على أن الكفارة تسقط بالعجز،
أن تسقط بالعجز، أن تسقط بالعجز. ها لو سقطت نعم لو لم تسقط لقد تصدقت ولو كنت فقيرا. نعم
أحسن الله إليك يا شيخ. اشتد علي حديث أنس الذي رواه دارالقطني أن بين الحاجب والمحجوب
نعم
أثر حينما مر به من النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم
ثم فعل هذا نافع أو جاهل
أسمعتم؟ يقول في مسألة الحجامة أن الرسول قال أخطر هذا مع أنهما جاهلا. هذا الإشكال أورده ابن القيم على شيخه ابن تيمية رحمه الله، فقلت يا شيخ كيف تقول أن الجاهل لا قضاء عليه وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر هذان؟ أجاب ابن تيمية رحمه الله قال إن المراد بذلك هو الحكم على الجنس لا على المعلم، كأنما قال كما في قوله في اللفظ الآخر أفطر الحاجم والمحجوب، ما قصد هذين الرجلين. وهذا الجواب وإن كان فيه شيء من الضعف لكن يقال إن القاعدة الشرعية مقدمة على ظاهر هذا الحديث وأنه يسقط للجهل والنسيان. نعم محمد إيش الطابق ما القاعدة في الغالب ما يتقوى به البدن أو ينال به شهوته أو يضعفه ويضره، ولكن لابد من التحديد بما جاء بالشرع، لأنه قد يظن الظان أن هذا ضاره ليس بضار. وأرى أن نأخذ بالتحديد والتعيين الذي عينه الشرع لعدم انضباط ذلك. أما قول من قال الوضوء مما خرج والفطر مما دخل فهذه قاعدة ما هي صحيحة. أتدون لما قالوا هذا؟ قالوا الوضوء مما خرج، يعني فلا وضوء من لحم من أكل لحم الإبل. قالوا الفطر مما دخل، يعني فلا فطر بالحجامة والقي. فنقول من هذه قاعدة باطلة تخالف النصوص، فمن أصلها ومن قعدها؟ وهل لنا أن نقاعد قواعد ونرمي ما جاء من النصوص مخالفا لها بالأرض؟ ليس لنا هذا. انتهى الوقت؟ طيب انتهى الوقت، لنا أوقات محددة. كم؟ ما يخالف بعد الصلاة؟ ما انت مصلي؟ ما انت مصلي؟ جماعة صلي معنا فهي نافلة، تكون نافلة لك. ما انت طالع الآن أبدا. لا على كل حال صلي معنا واسأل بعد الصلاة إن شاء الله. لا على كل حال صلي معنا واسأل بعد الصلاة إن شاء الله. تسمحوا له يلا يلا. إيش؟ القرين هنا.
هل بإمكان الإنسان نفسه يتخاطب مع هذا القرين وبعد يموت أين يذهب هذا القرين؟ هل يلتقي إلى جسد الصوت؟
ماذا تريد القيم؟ أتريد الشيطان أو تريد الملكين؟ الشيطان. نعم. إيش؟ نعم. هذا القرين يكون مع الإنسان إن كان مستقيما على طاعة الله فإنه لا يضر، وإن كان منحرفا عن دين الله فإنه يضره، كما قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. أما كونه يخاطب أم يخاطب فلا يخاطبه، اللهم إلا إذا كان عند الإنسان وساوس فقد يخاطبه نفسيا، يعني يحس بأن شيئا يخاطبه وليس كذلك. أما مخاطبة مواجهة فهذا لا يمكن. فهمت؟ من اللي عمره؟ لا يلقي في قلب الإنسان أشياء تضله. أما إذا ما كان يذهب فلا يعني ما نجي أن يذهب، الله أعلم. إذا مات الميت الإنسان ما نجي أن يذهب قريب، ما ندري. أقول لك ما ندري كيف تقول ينتقل، ما ندري. من اللي سيطر؟ العلم الحديث. ما صحيح العلم الحديث لا يمكن أن يتدخل في هذه الأمور، مسألة الروح والقرين والملائكة ما لهم دخل فيها، لأن علومهم قاصر. العلم الحديث ينفع في الأمراض العضوية وما أشبه، أما الأمراض هذه فلا. نعم أخذها الرجاء. طيب نستمر الآن، فهمنا بارك الله فيكم، وهذه مسائل مهمة يا جماعة. فهمنا أن جميع المفطرات مع النسيان لا تضر، لكن بمجرد ما يذكر ينزع عنه. مع الجهل لا تضر أيضا، مع الجهل سواء جهل بالوقت أو جهل بالحكم لا تضر، لكن متى علم ينزل ولا يستمر. ومن ذلك، وإن كان لا يناسب كثيرا منكم، لو أن الإنسان جامع زوجته في آخر الليل وحين الجماع تبين له أنه قد أصبح، قد طلع الصبح، فهل عليه قضاء وكفارة؟ نعم، هو الآن بارك الله فيكم، الآن هو يفعل هذا الشيء، يجامل وطلع الفجر. إن استمر وهو يعلم أن الفجر طلع فعليه القضاء والكفارة، ما في إشكال، عليه القضاء والكفارة. وإن نزع ولم يكمل فماذا؟ الصحيح أنه لا شيء عليه، الصحيح أنه لا شيء عليه. وقال بعض الفقهاء عليه القضاء والكفارة، لأنه يتلذذ بالنزع كما يتلذذ بالجماع، فهذا التلذذ يوجب عليه القضاء والكفارة. أفهمتم يا جماعة؟ ها؟ إيش؟ ما تضح. إنسان جامع زوجته يظن أن الفجر لم يطلع، في أثناء الجماع تبين أن الفجر طال، إن بقي فقد جامع بعد أن علم بالحال، وإن نزع فلا شيء عليه. لكن بعض الفقهاء قال عليه القضاء والكفارة إذا نزع، فصار على هذا القول مشكل. إن واصل عليه القضاء والكفارة، وإن نزع عليها القضاء والكفارة، ماذا يصنع؟ نعم، ايش وش انت كيف انت اصلا كيف انت
لا
لا لا هذا غلط. هو على كل حال يجب عليه الناس ولا يجوز نستمع، لكن إيجاب القضاء والكفارة في هذا الحال ضعيف. وإن كان هذا وجوب القضاء والكفارة هو المذهب، ولهذا عبارتهم النزع جماع، النزع جماع، لكن هذا القول ضعيف لا شك، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. وقد قال الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، لأن إن بقي فهو آثم وإن نزع فهو آثم، كيف هذا؟ ما يصير. فهذا القول أيضا ضعيف، فنقول يجب عليه فورا أن ينزع ولا شيء عليه. هذا القول هو الراجح لا شك فيه. بسهولة وليد أي نعم صحيح، فعلوا ليتخلص، ما فعلوا ليتلذذ. نظير ذلك لو أنه في غصب أرضا، غصب أرضا ولما صار في وسط الأرض تاب إلى الله، هنا يجب عليه أن يرد على صاحبه. إن بقي فهو آثم، قال بعضهم وإن مشى فهو آثم من وسط الأرض إلى طرفها، ليش يمشي بالأرض؟ ملك غيره وهو لم يأذن له فهو آثم، ماذا يصنع؟ نعم يطير فوق، إن طار فوق مشكل، الهوى تابع للقرار. لكن مثل هذه الأشياء التي يقصد بها التخلص لا شيء عليه، لأنه الآن فعل هذا للتخلص أهو طاعة أو معصية؟ طاعة، كيف نقول أنه آثم في الطاعة؟ ولهذا كان قول الراجح أن من استمر في الحرام للتخلص منه فلا شيء عليه، لا سيما فيما ذكرنا في مسألة الصيام. طيب بقي قرين الجهل والنسيان، وصاحبهما الذي لا يفارقهما غالب وهو الإكراه، هل يفطر الإنسان إذا أكره على الفطر؟ الجواب لا، لا يفطر. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح يا فراس فيما أخطأتم به، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهذا لم يتعمد مكره. وقال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب لا يثبت حكمه مع الإكراه فما دونه من باب أولى. وعلى هذا لو كانت المرأة صائمة وأرادها زوجها وأبت وقالت إني صائمة الصوم فريضة فأكرهها وجامع، فماذا عليها؟ لا شيء عليها، لا شيء عليها، يعني مكره. وهذا أيضا واضح. لكن لو أنها حين أكرهها طاوعت ولم تمكنه من نفسها لدفع الإكراه ولكن مطاوعة للإكراه، فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فقال بعضهم إن هذه غير معذورة، والصحيح أنها معذورة، وأن المكره على أي فعل إذا فعله دفعا للإكراه أو لداء الإكراه فهو سواء، لا شيء لا شيء عليه. هل تفهم الفرق؟ طيب، إنسان أكره على الكفر بأن يقول ربي فلان الرئيس مثلا، فقال ربه فلان، قاله لا يريد أن يدفع الإكراه، قاله للإكراه، ولا على باله من قصر دفع الإكراه. هذا لا شك أنه مكره ولا لا مكره. هذا مختلف فيه هل يكفر أو لا يكفر، لأنه أراد الكفر. الثاني قيل له قل رب فلان فأبى، فقالوا إما أن تفعل أو الضرب أو الحبس أو الموت. فقال ربي فلان، لا يريد أن يكون ربه فلان، أراد إيش؟ أن يدفع هذا الإكراه. هذا لا شيء عليه لأنه أصلا ما قصد. والصحيح أنه لا فرق بين الصورتين، لا سيما العامي، لأن العامي ما يعرف الفرق بين المسألتين. مثال ثالث، رجل أكره على أن يطلق زوجته وقال طلق زوجتك وإلا في الحبس والموت. فقال زوجتي طالق، يريد دفع الإكراه، لا يريد أن يطلق، يريد دفع الإكراه. فهذا نجيبه جماعة لا طلاق عليه لأنه ما أردت الطلاق. ورجل قيل له ذلك فقال زوجتي طالق يريد الطلاق لكنه أراده إكراها، فهذا فيه الخلاف. والصواب أنه لا طلاق عليه، صواب أنه لا طلاق عليه لأنه ما أراده عن اختيار. والعامي لا يفرق بين الصورتين قطعا، الحمد لله. إذن نقول يشترط لإفساد الصوم للمفطرات 3 شهور. الأول أن يكون ذاكرا، وضده جماعة ما يقول لا 5 انفار منها العدل الكثير، ضده إيش؟ طيب. ثانيا أن يكون عالما، ضده الجاهل. ثالثا أن يكون مريدا، ضده المكره. تمام. طيب، رجل أراد أن يتمضمض فنزل من الماء شيء إلى المعدة بغير قصد، ماذا نقول؟ لا شيء عليه. ليش؟ غير قاصد، غير قاصد إطلاق، فلا شيء عليه. وكذلك أيضا لو أنه استنشق الماء ونزل إلى المعدة ماء من استنشاقه لكن ما قصد، فليس عليه شيء لأنه غير قاصد. افهموا هذه الضوابط، بل هذه القواعد، وكما بينا ليست من قول فلان وفلان، من قول من؟ ماجد، من كتاب السنة، من قول الله ورسوله، من قول الله ورسوله. والمشرع هو الله عز وجل، وليس لنا أن نلزم عباد الله بما لا يلزمهم، ولا أن نرفع عنهم ما يلزمهم. نحن مبلغون لا مشرعون. فإذا دل الكتاب والسنة على أن هذا شيء، على أن حكم هذا كذا وكذا، فإننا يجب علينا أن نأخذ به وأن لا نفتي الناس بغيره. والله لا أعلم لأحد عذرا إذا أفتى بشيء يدل القرآن والسنة على خلافه وهو عالم، ما له عذر. طيب، نستمر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه 5 واعله احمد وقواه الدارقطني. هذا ايضا من المفطرات. يقول من ذرعه القيء، ذرعه بمعنى غلبه، والقيء معروف خروج الطعام من المعدة أو الشراب، لسبب احيانا ولغير سبب احيانا. طيب، فلا قضاء عليه يعني فيما اذا كان صائم حتى ولو كان رمضان. إيه؟ ومن استقاء اي طلب القيء، لان كلمه استفعل في اللغه العربيه تعني الطلب، فمن استقاء يعني طلب القيء فعليه القضاء. عليه القضاء سياتي ان شاء الله من المراد اذا كان الصوم واجبا. في هذا الحديث فوائد، منها ان المرء لا يؤاخذ بما يغلبه، كل شيء يغلبه ولكن باختيارك لا تؤاخذ به الا فيما بينك وبين الناس، فان حقوق الناس لا يعفى فيها عن ذلك. فلو اكرهت على احراق مال الانسان فعليك الضمان. طيب، ولو اكرهت على ضرب انسان فضربته عليك الضمان او لا؟ هنا عليك الضمان اذا كان يقتضي الضمان. ولو امسك بك انسان حملك بيده ثم ضرب بك الاخر فمات عليك الضمان؟ مما مات من هذا الجسم الذي رمي به باشر. كيف ما باشر؟ لنفرض أن رجلا كان كبير الجسم أمسك بيد صغير بجسم إنسان صغير ثم شعره هكذا ضربه الثاني حتى وقع ميتا، ايش تقولون يا جماعة؟ عليه الضمان؟ ليش؟ لأنه ليس منه فعل إطلاقا، هذا مثل الآلة تماما. فإن أصيب هذا المضروب به صار على الأول ضمان الاثنين. هنا لأن هذا ما منه فعل إطلاقا ولا يدخل هذا في مسألة الإكراه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث رحمة الخالق بالخلق عز وجل، رحمة الخالق بالخلق. وجه ذلك أن الإنسان إذا استقاء تفرغت المعدة ثم أدى إلى شدة الجوع والعطش وبالتالي إلى ضعف قوة البدن، فمن رحمة الله أن نقول إن الإنسان إذا استقاء عمدا فعليه القضاء، بمعنى أنه أفسد صومه، فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقية يومه، وإن كان لغير حاجة فإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك احتراما للزمن ووجب عليه القضاء. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد أن يكون قيئا لا قلسا، يكون قيئا لا قلسا. إيش الفرق؟ القلس قالوا ما كان ملء الفم فأقل فهو قلس ليس بقلب، وهذا يقع في بعض الأحيان، بعض الناس ما شاء الله يملأ المعدة تماما فإذا جاء التجشي نعم لا بد أن ينهض من المعدة الشيء، لأن هذا التجشي عبارة عن هواء فيحمل معه شيء يخرج إلى الفم، هذا الذي يخرج نقول لا يفطر الصائم لأنه ليس قيئا، ولا يلحق البدن من الضعف ما يلحقه في القيء. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من استقاء بأي وسيلة فقاء وهو صائم فسد صومه. هل تعرفون شيئا من وسائل التقيؤ؟ يلا عبد الله هات واحد. طيب يدخل أصبعه في فمه ويقي. ولهذا قال أبو موسى الأشعري إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع كأنما يتسوق يتقيأ. هذا واحد. في الثاني نعم في أصل شيئا مكروها نعم. طيب إيش؟ أي أن ينظر إلى شيء تتقزل من نفسه ثم يتغير. نعم صح. أن يشم رائحة كريهة، فإن بعض الناس قد يتقيأ إذا شم رائحة كريهة. أو أن يتذكر شيئا مكروها، أو أن يعمد إلى شخص يتقيأ ويجلس إلى جانبه ليقيء مثله. المهم أنواع كثيرة، فمتى كان القيء عمدا أفسد الصوم. ومن فوائد هذا الحديث أن من أفسد ما يجب عليه من الصوم وجب عليه قضاء، سواء من رمضان أو من كفارة أو من فدية كفدية الأذى، صيام أو صدقة أو نسك. وبهذا تنتهي المفطرات، فصارت الأكل الشرب الجماع هذه في القرآن. ما كان ملحقا بالأكل، والخامس الإنزال بالمباشرة. طيب الإنزال بالتفكير بدون أي مباشرة هل يفسد الصوم أو لا؟ يعني إنسان أعطاه الله تعالى قوة في هذا في طلب الجماع، ففكر أنه يجامل زوجته تفكيرا حادا فأنزل، لكن بدون أي عمل. نعم لا يفسد، ما يفسد الصوم. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث في أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وهذا ما عمل ولا تكلم. أما لو حصل منه فعل كتقدير أو ضم أو تحريك ذكر أو ما أشبه ذلك فإن صومه يفسد. هذه خمسة أجيبوا جماعة. السادس الحجامة، السابع القي، بقي ثامن وتاسع في النساء خاصة، وهو خروج الحيض، خروج دم الحيض أو دم النفاس، فمتى خرج دم الحيض من المرأة فسد صومه، ومتى خرج دم النفاس فسد صومه. طيب لو أحست عند الغروب، لو أحست عند غروب الشمس أن حيضها تحرك لينزل، ولكن لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، عليها شيء؟ ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لأنه ما خرج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة تحتلم عليها الغسل إذا رأت الماء. وما اشتهر عند النساء أن المرأة إذا نزل عليها الحيض بعد أذان المغرب وقبل صلاة المغرب فسد صومها، فليس له أصل. أفهمتم؟ انتهى الوقت، انتهى الوقت، ولا ما علمتوني يا جماعة؟ ها كيف القضاء أجل سلمنا يا عبد الله، قضينا الحمد لله الخمسة، ما في أسئلة. نعم.
فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب، ثم قيل له بعد ذلك إن إن بعض الناس قد صان، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي رب فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حدث بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهى المؤلف رحمه الله من سياق الأحاديث التي فيها ما يفطر وما لا يفطر. وأظننا والحمد لله في الليلة الماضية تكلمنا على هذا بإسهاب، وقرنا ما بيناه من الأحكام بأدلته من الكتاب والسنة. وهذا هو الذي أدعوكم ونفسي إليه، أن يكون ارتكاز ما نقوله من الأحكام أو نفتيبه على الكتاب والسنة، لأن هذا هو الذي سنسأل عنه يوم القيامة، كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولكن نستعين بما يقوله العلماء رحمهم الله في كتبهم مما استنبطوه من الكتاب والسنة، وليس معنى هذا أن نهجر ما كتبه العلماء السابقون، بل أن نعتبره ولكن لا نقدمه على الكتاب والسنة. متى تبين الحكم من الكتاب والسنة فقف، واعلم أن الخير فيما دل عليه الكتاب والسنة، وأنه إذا قيل يترتب على كذا كذا وكذا، مثلا إذا قال: يترتب على قولكم إنه لو أكل أو شرب بعد طلوع الفجر جاهلا أن يتهاون الناس ويؤخرون السحور، قلنا لا يترتب عليها، ما يترتب عليها، لأن لسنا نقول الناس تسحروا إلى أن تطلع الشمس، إلى غير ذلك مما يريده بعض الناس. يقول مثلا: إذا رخصت للصائم أن يباشر ويقدر، يلزم من هذا أن يتهاون الناس بالصيام، ويكون الصائم يباشر ويقبل، وأنتم تقولون أيضا إن المذي لا يفطر فينذي ولا يهتم. يقول: وليكن، ما دام هذا أمرا أحله الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يحل لنا أن نضيق على الناس. هذه قاعدة يجب على طالب علم أن يمشي عليها. الآن بدأ المؤلف رحمه الله في حكم الصيام في السفر. الصيام في السفر ليس بواجب ولو في قلب رمضان، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا فرق بين أن يجد الإنسان مشقة في الصوم أو لا يجد، مجرد السفر يجوز فيه الفطر، ولكن فيه تفصيل، قد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون حراما كما سيأتي إن شاء الله. ولكن ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ هل هو كل سفر؟ أو السفر أن يقطع الإنسان مسافة معينة أو ما أشبه ذلك؟ لننظر، ويحسن أن نقرأ عليكم ما قاله المحشي عن ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ما حدها بحد، ما قال 80 كيلو ولا 100 كيلو ولا 200 كيلو ولا غيره، ما حد بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويجدون أن ذلك سنته أن ذلك إيش؟ سنة واد وصلى الله عليه وسلم. على كل حال لا شك أنه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة، لا ب16 فرسخا ولا بأقل ولا أكثر، ما ورد. لكنها قضايا أعيان صادف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سافر. وفي حديث أنس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ صلى ركعتين.